أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى إثبات صغر الدليل الشرعي، وكان يوجد عندنا وسائل الإثبات وجداني ووسائل الإثبات التعبدي. فقال السيد أن وسائل الإثبات الوجداني عن طريق يكون عن طريق ثلاثة طرق: خبر الخبر المتواتر والإجماع وسيرة المتر. فعندنا الخبر المتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة. في الدرس الماضي أخذنا تعريف كل طريق من الطرق، الآن يأتي إلى تفصيل الخبر المتواتر وتفصيل بقية الطرق. في الخبر المتواتر، النقطة الأولى: أي خبر من الأخبار عندما يسمعها الشخص وينقلها إلى الآخرين، هذا الخبر عندما يصل إليه يحتمل الموافقة والمخالفة للواقع، فنقول هذا الخبر موافق للواقع أو مخالف للواقع. فإذن هذان الاحتمالان موجودان عندنا. إذا قلنا بأن هذا الخبر يحتمل أن يكون مخالفا للواقع، فنسأل لماذا يكون مخالفا، على أي أساس هذا الخبر أو هذا المخبر الذي نقل إلينا الخبر، ما هي الاحتمالات أن خبره يكون مخالفا للواقع؟ الاحتمال الأول: احتمال أن المخبر مخطئ، فهو قد أخطأ في النقل، سمع شيئا ولكن لم يفهم، أو رأى حادثا ولكن نقله وأخطأ في النقل لأي سبب من الأسباب. لا نناقش لماذا أخطأ، قد يكون هناك خطأ في النقل. والاحتمال الثاني أنه يتعمد الكذب، والآن الفضائيات الحمد لله الكذب موجود في تعمده، فهناك مصلحة تدعو هذا المخبر إخفاء الحقيقة فيتعمدون الكذب. فإذا النقطة الأولى أن الخبر الحسي يكون إما موافقا للواقع أو مخالفا له، ثانيا أسباب المخالفة ما هي. النقطة الثالثة في الموضوع أنه إذا أتى مخبر ونقل حادثا معينا، ومخبر آخر جاء ونقل نفس الحادثة، فمع تعدد الأخبار عن حادثة واحدة هنا يتضاءل احتمال المخالفة. يعني نحتمل في الأول نفرض أنه قد أخطأ، الثاني عندما ينقل وهناك تطابق مثلا 100% بين النقلين، هنا بعد لا أحتمل أنه متعمد الكذب أو أنه هناك خطأ، فإذا تزداد عندي نسبة الإصابة للواقع. إذا أتى مخبر ثالث ونقل نفس الحادثة بنفس الطريقة، هنا تصعد احتمال أنه موافق للواقع. فاحتمال الخطأ واحتمال الكذب في المخبرين عن حادثة واحدة، هذا الاحتمال يقل كلما ازداد عدد المخبرين، وهذا شيء وجداني، كلما ازداد عدد المخبرين احتمال المخالفة للواقع يكون أقل. فإذا احتملنا الأول نحتمل أنه أخطأ بنسبة 50%، الثاني أخطأ بنسبة 50%، فاحتمال المخالفة 50% ضرب 50% يعني الربع. فإذا احتمال المخالفة تقل عندي إلى الربع، احتمال الموافقة تزداد نسبة 3/4، لو كلما زاد لنفرض كل مرة 50% راح تضرب نصف في نصف في نصف يكون ثمن، فعندي احتمال المخالفة ثمن، احتمال المطابقة 7-8. فإذا راح تزداد عندي كلما ازداد عدد المخبرين هذا الاحتمال بالمخالفة يقل 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 إلى أن يصل الصفر تقريبا، وهذا الرقم القريب من الصفر جدا نفرض إذا قلنا 0.00005 هذا الاحتمال بعد العقل البشري لا يأخذ به، يتنازل عنه، لأنه احتمال يعني نفرض أن الإنسان إذا كان الخبر موافقا للواقع بنسبة 99.9 نسبة الرؤساء العرب، فهذه الموافقة 99.9 يأخذ بأن هذا خلاص بعد هذا قريب 100%. فإذا راح نأتي إلى احتمال المخالفة أولا، نقول الاحتمال الأول احتمال ضرب الاحتمال الثاني ضرب الاحتمال الثالث، ثم احتمال الموافقة 1 ناقص هذا الكسر، أو مثلا إذا قلنا بالمئة 100% ناقص هذه النسبة التي صارت عندنا. فإذا أولا نأتي باحتمال المخالفة ثم نأتي باحتمال الموافقة، أما إذا أخذنا لا تأتي باحتمال الموافقة مباشرة تقول نسبة الصدق أو الموافقة في الأول 50% والثاني 50%، تريد أن تضرب ببعضهما نسبة الموافقة تقل مع أن العدد المخبرين يزداد. فإذا أولا نأتي إلى نسبة المخالفة ثم نأتي إلى نسبة الموافقة، ولا لو كان بالعكس راح نرى بأن احتمال الموافقة يصير كل ما يصير أصغر. فإذا نأتي إلى احتمال الخطأ والتعمد ثم إلى احتمال الموافقة. فإذا النقطة الثالثة أنه إذا تعددت الأخبار عن محور واحد يتضاءل احتمال مخالفة الواقع وتزداد احتمال إصابة الواقع. النقطة الرابعة هاي النقطة التي أشرنا إليها، كلما ازداد عدد المخبرين فنسبة المخالفة سوف تقل تقل إلى أن تصل إلى الصفر أو أنها تصل إلى رقم يزول عمليا والذهن البشري لا يحتفظ بهذه النسبة صغيرة جدا جدا في مجال الأخبار. يعني قد في بعض الأحيان في بعض القضايا تحتاج حتى هذا الجزء من الجزء بالمئة من الثانية، كما أنه مثلا في إطلاق الصواريخ أو أنه مثلا إطلاق المركبات الفضائية إلى القمر، هذه أجزاء الثانية يحسبون لها حساب لأنه راح يفرق قد يكون عشرات الكيلومترات في نزوله على سطح القمر. فإذا في بعض القضايا هذه الاحتمالات الصغيرة يأخذون بها لأنها تؤثر، أما في مجال الإخبار فهذه النسبة الضئيلة جدا العقل البشري لا يحتفظ بها. النقطة الخامسة، إذا النقطة الرابعة أنه كلما ازداد عدد المخبرين هذا الاحتمال بالمخالفة يزول عمليا أو واقعيا. هنطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى معنى التواتر. الخبر المتواتر، كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافق للواقع والمخالف له، واحتمال المخالفة هاي النقطة الأولى كل خبر حسي. النقطة الثانية، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. النقطة الثالثة، فإذا تعدد الأخبار عن محور واحد كحادثة واحدة، حادثة تصادم سيارة مثلا سيارتين في الشارع، يأتي المخبر الأول تقول محتمل أنه مخطئ، يأتي المخبر الثاني بنفس حادثة أنه كذا كذا مثلا، والمخبر الثالث والمخبر الرابع تقل نسبة المخالفة وتزداد نسبة إصابة الواقع. فإذا تعدد الأخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، أقول بنسبة النصف 50%، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، نصف ضرب نصف يصير ربع، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين، مخبر الأول، بقيمة احتماله في المخبر الثاني في المخبر الآخر، وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين الذي هو 100% أو 1. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم أو خطئهم، كذبهم جميعا أو خطئهم، لأن أكو عندنا الاحتمالين، فهنا نضيف عليها أيضا الخطأ، ويصبح فهو الكذب من باب المثال، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون، هذه النقطة الرابعة، ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لضآلته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا، ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال، يعني احتمال مخالفة الواقع مو احتمال الموافقة، عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر. إذن في الثلاث أسطر الأخيرة يعطيني تعريف المتواتر أو التواتر. التواتر هو العدد من الإخبارات التي يزول معها الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا الخبر يسمى بالخبر المتواتر. فإذا عرف التواتر وأتى بتعريف الخبر المتواتر. هنا نسأل، إذا قلنا بأنه عدد من الإخبارات بحيث يزول احتمال مخالفة الواقع عمليا أو واقعيا، نسأل هل يوجد عدد معين بعدد المخبرين؟ يعني لو تراجعون الكتب الأصولية القديمة البعض يقول 5 البعض يقول 7. فعلى هذا التعريف إذن لا يوجد عدد معين، قد يكون 5 وقد يكون 7 وقد يكون 10 وقد تحتاج إلى 20. فإذن هناك عوامل تؤثر في تواتر هذا الخبر، ويقول ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، يعني التواتر. ما هي العوامل التي تؤثر الدخيلة في تكوين الاحتمال؟ لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم، يعني كمية المخبرين، يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين. فإذا عندنا كمية المخبرين ونوعية المخبرين، وأيضا سوف يأتي بعد قليل العامل الثالث، خصائص المخبر عنه. فعندنا 3 عوامل الشهيد يطرحها: كمية المخبرين ونوعية المخبرين وخصائص المخبر عنه. الكمية يعني العدد، ماذا تقصد بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم؟ الآن يشرح نوعية المخبرين، يعني كأنه عطف تفسيري لمعنى النوعية، مو عامل ثالث هذا ومدى وثاقتهم، عامل الثالث يأتي بعد قليل. يشرح معنى نوعية المخبرين، يعني ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. فإذا نوعية المخبرين مدى وثاقتهم ونباهتهم. فإذا عندك بعد نوعية المخبرين فاصلة، اشطب الفاصلة حتى يصير عطف تفسيري، وحط الفاصلة بعد نباهتهم حتى وسائر العوامل الدخيلة، يعني هناك عوامل أخرى غير الثلاثة. وأيضا هنا ممكن أن نفكر، هل توجد عوامل أخرى في تكوين احتمال المخالفة أو لا، ونستطيع أن نضيف بعض العوامل الأخرى هنا. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات التي تدرس في الرياضيات. يعني هناك إذا شخص يدرس بدقة يستطيع أن يطبق هنا حساب الاحتمالات، المخبر الأول كم احتمال المخالفة، المخبر الثاني، وبالضرورة أن يكون متساويين، قد الأول يكون إنسان مثلا كبير تعطي نسبة مثلا 8 نفرض 3/4، يأتي طفل صغير تعطيه نسبة مثلا 1%، إذن قد تختلف النسب من مخبر إلى آخر، وبضرب هذه الكسور تستطيع أن تأتي باحتمال المخالفة، ثم تأتي 100% أو 1 ناقص احتمال المخالفة فنأتي باحتمال الموافقة. يأتي الآن إلى أنواع التواتر. عندنا 3 أنواع من التواتر. النوع الأول التواتر اللفظي، يكون المحور المشترك لكل الأخبار التي تأتي ألفاظ محددة معينة. مثلا نفرض يأتي الراوي الأول يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، الثاني يأتي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وكذلك الثالث. فهؤلاء المخبرين يعطونا نسبة مثلا نفرض عندي يصل إلى 100% أن هذا الخبر نعم صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا التواتر أسميه بالتواتر اللفظي لأنها أتت بألفاظ معينة في كل الروايات. النوع الثاني التواتر المعنوي، يكون المحور المشترك معنى معين وإن اختلفت الألفاظ، كلها تؤدي إلى نفس المعنى. قد مثلا في حديث الغدير هناك قد تكون ألفاظ مختلفة ولكن المضمون واحد، المعنى واحد. فإذن تختلف الألفاظ ولكن المعنى يكون واحدا، فعندي مخبرين يعطوني احتمال الموافقة 100%، يعني نصل إلى حد التواتر، فهذا أسميه بالتواتر المعنوي لأنه تواتر في المعنى واختلاف الألفاظ. النوع الثالث التواتر الإجمالي، ويكون المحور المشترك لازم منتزع من جميع الإخبارات. مثاله الراوي الأول يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في غزوة بدر قتل مثلا نصف المشركين نصف القتلى وشارك في النصف الآخر، في غزوة أحد أن المسلمين هربوا وبقي أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض الأشخاص، في غزوة خيبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من يخرج لعمر بن عبد ود أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنا، يقول مرة ثانية يقول أنا، في غزوة حنين المسلمون يهربون أحدهم يقول ماذا جرى، يسألونه وهو يهرب يقول أمر الله شنسوا بعد. وتنقل الرواية أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا نستنتج من الروايات الأربع؟ شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا هذا لازم منتزع من جميع الإخبارات، هذا أسميه بالتواتر الإجمالي. فإذا الإجمالي اللازم المنتزع، ماذا تنتزع، ماذا تستنتج من مجموع هذه الروايات، فهذا أسميه بالتواتر الإجمالي. فإذا التواتر اللفظي اتفاق في الألفاظ، التواتر المعنوي اتفاق في المعنى واختلاف في الألفاظ، والتواتر الإجمالي اتفاق في اللفظ ولا في المعنى ولكن في اللازم المنتزع من هذه الروايات من هذه الإخبارات. فيقول: والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهذا من الأول، يعني التواتر اللفظي، وإن كان قضية معنوية محددة يعني اتفاق في المعنى فهذا من الثاني، تواتر معنوي. وإن كان لازما منتزعا مثل شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام من الإخبارات المختلفة فهذا من الثالث، يعني تواتر الإجمالي. الآن يأتي إلى ذكر ملاحظة، وذكر هذه الملاحظة سابقا في سياق الكلام: وكلما كان المحور أكثر تحديدا، قلنا إذا كانت حادثة واحدة كان حصول التواتر الموجب لليقين يعني المؤدي لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات. ما ذكر هذه الملاحظة سابقا أشار لها بعبارات أخرى. الآن يأتي إلى العامل الثالث: خصائص المخبر عنه. فيقول: كما أن الكم والنوعية مهمة عندنا، كذلك هناك عامل ثالث أسميه بخصائص المخبر عنه. شنو المخبر عنه؟ يعني مفاد الخبر، ما يعكسه الخبر. المخبر عنه عندك خبر أن الباب مفتوح، ما هو المخبر عنه؟ فتح الباب، أن كون الباب مفتوح. فإذا هذه الخصائص عندنا خصائص عامة وخصائص نسبية. الخصائص العامة هي الخصوصيات في المعنى التي تكون عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه دون النظر إلى نوعية المخبر، لا أنظر إلى من هو المخبر، فقط أأتي إلى هذا الخبر بما هو خبر، ما يهمني أن الراوي يكون شيعيا أو سنيا أو يكون بوذيا، أأتي إلى نفس الخبر. فإذا أتيت إلى نفس الخبر دون النظر إلى المخبر أسميه بالخصائص العامة، هو اصطلاح قد تطلق عليه اسماء أخرى مصطلحات أخرى، ولكن الشهيد يسميه بالخصائص العامة. فهذا الخبر يأتي إليه، هل هناك عامل يساعد على أن هذا الراوي يكون كاذبا؟ نقول نعم، إذا كانت القضية غريبة، يعني عامل مساعد على كذب هذا الخبر، إذا كانت القضية غريبة يعني غير متوقعة، يقول لا ما معقول، يأتي شخص الآن يقول رأيت شخصا يطير في منطقة الفلانية، غريب أصلا تتهمه بالكذب مباشرة، انزل درجة شوي نقول يأتي بخبر ولكن غريب، مثلا لأي الآن سقط طفل من الطابق العاشر ولم يمت مثلا، أكو أخبار من هذا النوع، لكن أول ما تسمع هذا الخبر ما تصدقه إلا أن ترى في جريدة مثلا، أو أن أكو أشخاص كثيرين يروون هذا الخبر. فإذا كانت القضية غريبة فهذا عامل مساعد على كذب الخبر. ما هي العوامل المساعدة على صدق الخبر؟ أنك تصدق بهذا الخبر. إذا كانت القضية عادية، رأيت شخص يمشي بالشارع، قضية عادية جدا ممكن أن يصدق. فإذا هناك عوامل مساعدة: غرابة القضية تؤدي إلى احتمال الكذب، كون القضية اعتيادية يؤدي إلى زيادة نسبة الصدق. فإذا هنا فقط ننظر إلى الخبر دون النظر إلى نوعية المخبر، هذا سميناه بالخصائص العامة. الخصائص النسبية: الخصوصيات التي تكون عوامل مساعدة على الصدق والكذب بلحاظ المخبر، يعني أيضا زائد نوعية المخبر، فأدخل المخبر في الحساب. مثاله: إذا شخص شيعي ينقل رواية تدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، بالنسبة للشيعي شيء اعتيادي. أما إذا كان شخص سني ينقل رواية في إمامة أهل البيت عليهم السلام، ألا كون الراوي سنيا ألا يعطي نسبة أكبر في الصدق؟ نقول نعم، لأن النسبة له شيء غريب. فإذا إذا غير الشيعي نقل رواية في إمامة أهل البيت عليهم السلام، فلنفرض في صحيح مسلم تأتي عائشة أم المؤمنين عائشة تنقل حديث الكساء، هذا نعطيه نسبة في الصدق، لذلك نأتي ونستدل بحديث الكساء المروي عن عائشة، أو الحديث حديث الكساء المروي عن أم سلمة أنها كانت وجاء بالكساء وغطى الخمسة وقالت أنا أدخل فقال إنك إلى خير. فإذن هذه الرواية نستند إليها أن أمهات المؤمنين لا يدخلون في حديث الكساء، فلا يدخلون في آية التطهير. فإذن لأن الراوي إذا كان مثل عائشة فإذن هاي يعطيه نسبة الصدق أكثر. اجتماع الخصوصيتين العامة والخاصة، إذا شخص غير شيعي يروي حديث في إمامة أهل البيت عليهم السلام في حكم بني أمية، فإذا كون الخبر دالا على إمامة أهل البيت عليهم السلام في حكم بني أمية يعطي نسبة من الصدق، وإذا كان الراوي من المخالفين فنسبة الصدق سوف تصعد. فإذا هو غير شيعي ينقل رواية في إمامة أهل البيت وفي دولة بني أمية، إذن هناك نسبة من الصدق عالية جدا بالنسبة لهذه الرواية، قد تصل حتى إلى درجة اليقين أن هذا المخالف لماذا ينقل هذه الرواية وخاصة في عصر بني أمية. وكما تدخل في الكتاب خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كمية يعني مثلا نفرض 10 مخبرين عندي، الكيفية نوعيتهم مدى وثاقتهم، هل هم ثقات أو ليس بثقات، هل هم ورعين، هل هم شيعة أو ليسوا بشيعة إلى آخره. في تقييم الاحتمال كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، شنو المخبر عنه؟ أي مفاد الخبر، يعني مؤدى الخبر، يعني ما يعكسه الخبر، وهي على نوعين، خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه، إذا عندك فاصلة اشطبها، بقطع النظر عن نوعية المخبر. تتمت الجملة، هذه الفاصلة ما لها داعي هنا، هذا الطباع الظاهر عنده مجموعة فواصل النقاط ويقطهم على الكتاب، وين ما تصيب تصيب، ترى في كل الكتاب بهذه الطريقة، ما مراعي علامات الترقيم. على قول أستاذنا السيد علي أكبر الحائري يقول كأن هذا مثل النجوم، بيده نجوم وقطها بالسماء، وين ما تحوش تحوش. ومثال ذلك، يعني مثال الخصائص العامة، غرابة القضية المخبر عنها فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق، ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، يعني النظر إلى مفاد الخبر من حيث المخبر. وفي الخصائص العامة النظر إلى مفاد الخبر بما هو خبر دون النظر إلى نوعية المخبر. مثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ أو مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد، مخالف يروي فضيلة لأهل البيت عليهم السلام. هل عنده نفرض يعني إذا قلنا بأن يكذب في هذا الخبر ومخالف يروي فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، لماذا يفتري؟ هل يمكن أن يفتري؟ يعني لو قلنا في فضائل الآخرين نقول ممكن أن تكون الرواية موضوعة، لنفرض أحد الخوارج يروي رواية في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. لا، السؤال هل هو مفتري في هذه القضية؟ قل لا، قضية صحيحة، لأنه هو ما دام مخالف له يروي عنه شيء فيه فضيلة، المفروض أنه يروي روايات موضوعة تكذب أمير المؤمنين عليه السلام. لا، إذا فيها مدح لأمير المؤمنين عليه السلام مو ذم، إذا ذم ما تأخذ فيه. يعني احنا ننظر الى الخبر، اذا اكو مصالح ثانيه بذكر المد نقول ما هو هذا الهدف. فهل هو سؤالنا هل هو يكذب بهذا الخبر او لا؟ اذا كان في مد احتمال انه يكذب ضعيف، احتمال انه صادق قوي، لانه لماذا يمدح؟ فاذا احد الاسباب انه لا يكذب في هذه القضيه التي فيها مد، المفروض ان يذم، كما انه مثلا سن سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، ولنفرض أنه مثلا كان يذكرون بعض الأشياء، كما أنه ذاك الراوي يقول أشهد أن أمير المؤمنين قد أحدث في الحرم يضرب على صلعته، أحد الرواة راوية الإسلام. فعندما يأتي ذم من هذا الوضاع ما نأخذ به، لكن لو أتى مدح، يأتي شخص مثلا حديث الغدير مروي عن 110 من الصحابة، لماذا؟ ما هي المصلحة التي تدعوهم لرواية حديث الغدير؟ أقول احتمال الكذب أنه بعيد، ما عندهم مصلحة في افتراء حديث الغدير. فإذا هذا يعطيني نسبة من الصدق عالية. تقول قد تكون هناك مصالح أخرى، طب هذه المصالح هل تزيد النسبة أو تقل؟ فإذا أيضا إذا هناك مصالح تحتمل أنه توجد مصالح أيضا تدخلها في نسبة الحساب، أن هذه المصلحة تزيد في نسبة الاحتمال أو تقل الاحتمال، واضح؟ حتى هذه المصلحة أيضا تدخلها في الحساب. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور، يعني مخالف يروي فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية مع هذا التعتيم الشديد، مع أنه من يروي فضيلة لأهل البيت ممكن أن يحرم من بيت المال، أنه لا يعطى له هذه الحقوق الشهرية، مع ذلك يأتي مخالف ويروي مثل هذه الرواية. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا، عندنا أيضا أنه كان يسعى لمنع هذه الأخبار وجعل فضائل بالمقابل للصحابة الآخرين في مقابل الفضائل الموجودة لأهل البيت عليهم السلام. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، يعني الخصائص العامة، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر يعني الخصائص النسبية بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. الآن يأتي إلى الإجماع، تعريفه اتفاق عدد كبير من الفقهاء بدرجة تعطي اليقين بالحكم الشرعي. فإذا عندنا عدد كبير من الفقهاء يأتون بفتوى معينة، مو نقل الرواية، يأتون بالفتوى. وهذا النقل الكبير والاتفاق الكبير بين الفقهاء يعطيني اليقين بهذا الحكم الشرعي، أنه نعم حكم صادر واقعا من الشرع. هنا لابد أن نفرق بين الإخبار الحدسي والإخبار الحسي. الإخبار الحسي هو الخبر القائم على أساس المدارك الحسية من النظر من السمع، فهذا الراوي عندما يسمع خبرا معينا ينقل هذا الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه مثلا، أو أنه يرى حادثة معينة، في يوم الغدير رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد أمير المؤمنين عليه السلام حتى بانت بياض إبطيهما، فإذا هذا ينقل شيء يراه، ثم يأتي إلى نقل الخبر ثم قال من كنت مولاه، فإذا نظر وبين النظر البصر والسمع في هذه الرواية، هذا خبر حسي ينقل ما يراه أو ما يسمعه. وعندنا إخبار حدسي، الإخبار الحدسي القائم على الاجتهاد، يعني الفقيه يأتي إلى الرواية، يأتي إلى الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، ويعمل الاجتهاد والاستنباط في هذه الآية الكريمة فيقول الصيام واجب، فالصيام واجب إخبار حدسي قائم على الاجتهاد والاستنباط وليس هو نقل الآية، يعني الفقيه لا يأتي ويقول أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم كتب عليكم الصيام، بل يقول الصيام واجب، فإذا كون الصيام واجبا هذا اجتهاد، هذا الاجتهاد أسميه هو يخبر وينقل الخبر، ولكن هذا الإخبار ليس إخبارا ونقلا لما شاهده أو سمعه أو قرأه، وإنما قائم على الاجتهاد والاستنباط، فإذا إخبار حدسي. فرق بين الإخبار الحدسي والحسي، في الحسي ينقل ما يحس به، في الحدسي ينقل ما يجتهد به، اجتهاده هو الذي ينقله. فيقول الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، الإحراز يعني اليقين، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. فإذا في التواتر عندنا نقل نفس الدليل، في الإجماع ينقل ما يستنبطه من الدليل، حتى نفرق بين التواتر هناك والإجماع، في التواتر ينقل نفس الخبر، وفي الإجماع ينقل اجتهاده واستنباطه من الخبر. ثم يقول يأتي إلى بعض الملاحظات، الملاحظة الأولى يقول أن فتوى الفقيه إذا كان خبرا حدسيا نحتمل فيه الإصابة والخطأ، كتب عليكم الصيام قد يكون الصيام مستحب واجب لوجود قرائن مثلا، فعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، وقد تكون هناك قرينة هذا الفقيه لم يلتفت إلى هذه القرينة فقال مثلا الصيام واجب، مع أنه قد يكون في مورد مستحب مثلا. فإذا نحتمل أنه مصيب للواقع أو مخطئ في احتمال في اجتهاده، فإذا يأتي أيضا هنا حساب الاحتمال، طالما أنه احتمال أن يكون مصيبا أو يكون غير مصيب فيأتي الاحتمال. فإذا فتوى الفقيه لها قيمة احتمالية في الإصابة والمخالفة. النقطة الثانية، الملاحظة الثانية، أن تعدد الإخبارات الحدسية الفقيه الأول ينقل يقول الصيام واجب، الثاني يقول الصيام واجب، الثالث يقول الصيام واجب. فكلما ازدادت الإخبارات الحدسية فالمخالفة نسبة المخالفة للواقع تكون أقل تقل تقل إلى أن تزول عمليا أو واقعيا لضآلته. فإذا وصل إلى نسبة 100% من خلال الفقيه الأول يعطيه نسبة معينة، الفقيه الثاني نسبة ثانية، نسبة ثالثة، نضرب هذه الاحتمالات احتمالات المخالفة فيصير عندي نسبة معينة، وثم أتي إلى احتمال الموافقة. فإذا صار عندي احتمال المخالفة 0% أو عدد صغير جدا جدا واحتمال الموافقة 100%، فهنا هذا أسميه بالإجماع. يقول: وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، أو بالعكس ضآلة احتمال المخالفة ونمو احتمال المطابقة، حتى نعطي هذا الترتيب، نأتي أولا باحتمال المخالفة ثم باحتمال الموافقة فقط اقلب. طبعا واو العطف لا يعني الترتيب كما أخذنا في النحو، جاء محمد وعلي لا يعني أن محمد قبل علي، نعم الفاوة ثم هذا الترتيب. كذلك حال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا جدا. راجحك شنو؟ ضآلة احتمال الخطأ جدا، مو في الجميع جدا، ضآلة جدا. وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. ثم يأتي الآن للمقارنة بين حصول القطع بوجود الدليل من التواتر ومن الإجماع، كأنه يريد الآن أن يقارن بين التواتر والإجماع، أن حصول القطع هل هو أسرع في التواتر أو يكون أسرع في الإجماع. هاي الآن ببعض الملاحظات. الملاحظة الأولى يقول أن الإجماع والخبر المتواتر يشتركان في شيء في حساب الاحتمال، فإذا هناك شيء مشترك بينهما. النقطة الثانية، نعم يعتمدان على حساب الاحتمالات، ولكن هناك اختلاف في درجة الكشف. هل احتمال المخالفة تضاءل احتمال المخالفة هل يكون أسرع في التواتر أو في الإجماع؟ تضاءل احتمال المخالفة هل في التواتر أسرع أو في الإجماع أكثر؟ نقول في التواتر، يعني تقل احتمالات المخالفة في التواتر أسرع منه في الإجماع، لأنه قاعد ينقل نفس الخبر، لأن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى الخطأ في الفتوى. ولكن عندما ينقل الخبر المخبر الأول حادثة، يأتي المخبر الثاني ينقل نفس الحادثة، احتمالات الإصابة أكثر في المخبرين من لو أتى اثنين من الفقهاء وينقلون فتوى واحدة. قد تكون هناك أسباب تدعوهم إلى الخطأ في الفتوى، الآن يأتي التفصيل. فإذا ضآلة احتمال المخالفة وازدياد نسبة الموافقة في التواتر أسرع منه في الإجماع للأسباب التالية. السبب الأول أن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكثر من نسبته في الحسيات، وهذا واضح عندما ينقل مخبرين حادث واحد، النقل إذا تطابق فنقول هذا الحادث 100% وقع. لكن لنفرض أنه هناك فتاوى متعددة، فهل الاجتهاد يكون فيه خطأ أكبر من النظر من الحس؟ نقول نعم، لأنه قائم على الاجتهاد. فإذا قد يخطئ المجتهد الأول وقد يخطئ الثاني، وإن كانت الفتوى متشابهة، ولكن خلفيات هذا الاجتهاد قد يكون هناك خطأ في المقدمة، وإن أدى إلى نفس النتيجة. أحدهم اعتبر مثلا اعتمد على خبر الواحد الثقة، الثاني أتى إلى مثلا الأصول العملية، النتيجة واحدة، ولكن هذا قال الصيام واجب لوجود خبر، الثاني قال الصيام واجب من باب الاحتياط. الفتوى واحدة ولكن اختلفت أسس الاستنباط في النتيجتين. فإذا نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبته في الحسيات. السبب الثاني، الخطأ في الأخبار الحسية يكون منصبا على مركز واحد وهي هذه الحادثة. الحادثة الواحدة، الأخبار الحسية تكون منطلقة من هذه الحادثة، فدائما هناك مركز واحد في الأخبار الحسية. في الأخبار الحسية، الأخبار الحسية كلها تصب في مركز واحد مثل هذه الحادثة. والأخبار الحسية ليس بالضرورة أن يكون هناك مركز واحد. مثاله، إذا أفتى الفقهاء بفتوى واحدة ولكن مناشئ الخطأ قلنا قد يكون متعدد. الأول قد يكون اعتمد على رواية غير تامة السند، رواية ضعيفة. الثاني رواية قوية ولكن غير تامة الدلالة. الثالث ما عنده رواية، اعتمد على أصالة الاحتياط والفتوى واحدة. إذن مناشئ الاستنباط اختلفت عند الثلاث. السبب الثالث الذي يجعل حساب الاحتمال في التواتر أكثر، هل في الأخبار الحسية هناك تأثير للخبر الأول في الثاني أو لا يوجد؟ ما يوجد، لأن هذا ينقل ما يراه، مو ينقل ما يراه غيره. فإذا يرى الحادثة هو ينقل، الثاني هو ينقل. فإذا ليس هناك تأثير للخبر الأول في الخبر الثاني أو في الخبر الثالث. في الأخبار الحسية هذا التأثير موجود، فمثلا يأتي الشيخ المفيد نفسه أنه يتأثر به تلميذه، فهذا العالم يكون قد تأثر بالعالم الذي سبقه، فينص أن هذا الطالب يأتي أستاذه يقول هذه الرواية صحيحة السند، هو لا يبحث في صحة السند، اعتمد على أستاذه. فإذا أتى واستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية، مع أن الرواية قد تكون ضعيفة، أخطأ أستاذه في قضية صحة السند وتضعيف السند. فإذا هناك تأثر في الأخبار الحسية، في الأخبار الحسية هذا التأثير غير موجود. كم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.